أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في المحاضرات السابقة فيما يتعلق بالآيات التي استدل بها البعض بحسب ظاهرها بأنها مما يمكن عده مسا بعصمة الأنبياء، وكانت تلك الآيات تارة تتعلق بالأنبياء جميعا وأخرى تتعلق ببعض من الأنبياء. وانتهى الكلام في الآيات العامة التي كانت تخص الأنبياء جميعا، ووصل الحديث إلى النوع الثاني أو القسم الثاني أو الطائفة الثانية من الآيات، والتي تخص بعض الأنبياء من قبيل نوح، وعفوا من قبيل آدم ونوح وموسى ويونس وسليمان وداود وغيرهم من هؤلاء الأنبياء سلام الله عليهم جميعا. ونبدأ الآن بالتعرض للآيات التي كانت تخص أبو الأنبياء آدم، وهي القصة التي تكون على ألسنتنا جميعا، وهي قصة الأكل من الشجرة. ويقع الكلام في هذه القضية في أولا في الآيات التي أشارت إلى هذه القضية، وهي قضية الأكل من الشجرة، وذلك بأن يعني ذلك من خلال بيان أن الآيات القرآنية تعرضت في يعني في حالة في تفصيل واضح لهذه الحادثة من خلال قوله تعالى في مواضع متعددة في سور ثلاث، وهي سورة طه وسورة الأعراف وسورة البقرة. وقالت تلك السور كما قال تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه التواب الرحيم. هذا ما أشارت إليه سورة البقرة. وأشارت سورة الأعراف كما في قوله تعالى: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما أن إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور. فلما ذاق الشجرة فدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ومن الواضح في الحقيقة أن هذا تفصيل واضح لهذه المسألة، يعني في هذه يعني القضية، باعتبار أن هذه الصورة اللي هي صورة الأعراف من الصور المكية. لذلك عندما ورد هذا التفصيل في صورة البقرة التي هي صورة مدنية لم يفصل مثل هذا التفصيل، بل جاء بذلك ماذا؟ جاء بذلك يعني في حالة اتصال كما هو معلوم من خلال كلامه. وقال في سورة طه أيضا: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وعصى آدم ربه فغوى. ثم اشتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. طبعا التعرض لهذه الآيات الهدف منه ماذا؟ الهدف منه الوقوف عند بعض المقاطع التي وردت في هذه القصة، لأن البحث في هذه القصة عند مقاطع محددة. هذه المقاطع يمكن أن تشكل مفاصل يمكن أن ينطلق منها الإنسان لبيان ما هو المقصود من تفاصيل هذه القصة. والذين حاولوا أن يستدلوا على عدم وجود عصمة مطلقة لآدم في في القرآن الكريم حاولوا من خلال بعض الألفاظ التي وردت والتي كانت تدل كما هم كما يرون على أن نبي الله آدم عليه السلام لم يكن محصنا من أن يعتريه الشيطان ببعض الأحوال التي يمكن أن يخرج بها عن الحالة الطبيعية، فيبدو إنسانا طبيعيا يمكن أن يوسوس له ويمكن أن يزل ويمكن أن يعصي ويمكن أن يكون مخالفا للنهي الإلهي وغير ذلك من الأمور، وممكن أن يكون ظالما لنفسه فيحتاج إلى توبة الله سبحانه وتعالى. ومن هنا الجواب عن هذه الآيات القرآنية أو هذه المقاطع أو الآيات المتعددة في الصور الثلاث التي أشير إليها يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى بيان أهم المفاصل التي يمكن أن تشكل مادة خصبة للقول بأن هناك خللا في هذه العصمة المطلقة التي تدعى على على اعتقاد هؤلاء للأنبياء ولخصوص نبي الله آدم عليه أفضل الصلاة والسلام. وأول مفصل يجب الوقوف عنده ما هو ما هو المقصود من نهي الله سبحانه وتعالى لآدم عندما يقول له لا تقرب هذه الشجرة، أو كما قال له ولزوجه لا تقرب هذه الشجرة، لأننا نعلم أنه في علم الأصول يوجد هناك نهي يعبر عنه بالنهي المولوي وهناك نهي يعبر عنه بالنهي الإرشادي. فإذا كان النهي من النوع الأول فقد تم ما أشارت إليه كلمات هؤلاء، وإذا كان من النوع الثاني فالقضية ماذا؟ فالقضية إذن ليست كما يقولون كما هو واضح. المفصل الثاني الذي يجب الوقوف عنده هو ما هو معنى أن يوسوس الشيطان لآدم ولزوجه، لأننا نعلم بأن الوسوسة إنما هو ماذا؟ إنما هو إلقاء في روع الإنسان وتأثير والتأثير عليه والتغيير مثلا من توجهاته. فهل معنى وسوسة الشيطان لآدم ولزوج آدم ولزوجة آدم هل المقصود منه هذا المعنى أو معنى آخر؟ والمفصل الثالث الذي يجب الوقوف عنده هو ما أشارت إليه الآية من خلال قوله تعالى فأزلهما الشيطان، ومن المعلوم بأن الزلال الخروج أو الوقوع مثلا في حالة خلل وفي حالة مثلا انحراف. فما معنى قوله تعالى أن فأزلهما الشيطان؟ فهذا هذا 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 المقطع يدل على أن هناك حالة زلل، كما أن الإنسان قد يزل مثلا وينحرف من مثلا في تصرف يقع فيه مثلا في حالة خلل مثلا ويقع في معصية أو لا. والمفصل الرابع هو ما معنى قوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى، لأننا نعلم بأن كلمة العصيان وكلمة الغواية قد تكون أقرب كلمتين خصوصا كلمة العصيان إلى ما يرمي إليه هؤلاء عندما يقولون بأن نبي الله آدم كان ماذا؟ كان قد وقعت منه معصية. فإذا كانت قد وقعت منه المعصية فإذن ليست له عصمة مطلقة كما أنه يمكن أن يعتريه الشيطان ويمكن ماذا؟ أن يوقعه مثلا في الخلل. المفصل الرابع أو الخامس الذي يمكن الوقوف عنده هو ما معنى أن يعترف آدم بأنه ظالم لنفسه كما ورد ذلك في قوله تعالى ربنا ظلمنا أنفسنا، هو وزوجته. والمفصل السادس هو ما الذي يدعو إلى القول كما قال تعالى فتلقى آدم ربه كلمات فتاب عليه، ما الذي يدعو إلى هذا الأمر؟ إذا لم يكن هناك معصية حقيقية فكيف يمكن أن يكون هذا الأمر وكيف يمكن أن تكون التوبة؟ لأن التوبة كما هو معلوم تستبطن وجود معصية في مرحلة متقدمة. والمفصل الرابع هو ما معنى قول الله على لسان آدم وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين؟ لأن هذه وردت على لسان آدم تعبيرا عن نفسه وعن أهله عند ذاك. هذا يدل ماذا؟ يدل على أن آدم قد يعني خاف من وجود خسارة كبيرة، وأن هذا يدل على ماذا؟ على أنه قد ارتكب أمرا يستوجب مثل هذا الأثر. المفصل الأول هو ماذا يقول تعالى، أو ماذا يقول يعني المفسرون، أو ماذا يقول القائلون بعصمة الأنبياء المطلقة حول قوله تعالى ولا تقربا هذه الشجرة؟ لأننا كما أشرت يعني في المقدمة إن معنى إن النهي في يعني في الفكر الإسلامي أو في يعني في علم الأصول هو منقسم إلى قسمين رئيسيين أو رئيسين، هما النهي المولوي والنهي الإرشادي. ومن المعلوم لديكم أن النهي المولوي هو النهي الذي يكون منطلقا من موقع مولوية الناهي وسلطته، في الوقت الذي يكون النهي الإرشادي منطلقا من حالة من حالات ماذا؟ من حالة من حالات يعني الرغبة في عدم الوقوع الإنسان مثلا في مقام ما أو في خلل ما، الذي يعبر عنه من ناحية أنه إرشاد إلى أمر من الأمور. ويمكن لنا أن نقول بأن هناك جنبة يمكن أن تكون جنبة جامعة للأمرين، يعني للنهي الذي يعبر عنه بالنهي المولوي وللنهي الذي يعبر عنه بالنهي الإرشادي، وهو أن كل واحد منهما سواء كان نهيا مولويا أو كان نهيا إرشاديا هو أمر صادر عن شخص له حق الأمر، وهذا الأمر يكون موجها إلى من هو في دونه من المرتبة الذي يعبر عنه بالمأمور. وهنا عندما يكون الأمر متعلقا بالنحو الأول من الأمر يكون الانطلاق في قضية الأمر وفي قضية الناهي الذي نعبر عنه مثلا بالإرادة القطعية أو ما شابه، هذا الأمر يكون من موقع المولوية ومن موقع السلطة، ويكون ماذا؟ يكون متخذا ومتقمصا حالة يعني الآمر والناهي الذي يريد ماذا؟ الذي يريد وجوب الطاعة، سواء كان ذلك بالأمور التي تتعلق بالواجبات أو الأمور التي تتعلق ماذا؟ بالمحرمات. فعند ماذا؟ عند ذلك إذا وقع الأمر أو وقع النهي، يعني تلك الإرادة القطعية يعني الإرادة القطعية الجزمية، عند ذاك ماذا يحصل؟ عند ذاك يحصل أنه يجب إذا كان هناك أمر بفعل شيء أن يفعل، وإذا كان هناك نهي عن الاقتراب من شيء يجب ماذا؟ يجب أن يجتنب. هذا ما يتعلق بالأول. كما أنه يمكن ماذا؟ يمكن أن يترتب على مثل هذا الأثر الذي يعبر عنه بالامتثال أو عدم الامتثال يعني بالطرف السلبي، يمكن أن يترتب على إطاعة الأوامر أو النواهي الثواب والعقاب في حالة المخالفة، كما هو كل أمر نهي مولوي فإن الإنسان إذا أطاعه حصل على ثواب، وإذا خالفه حصل ماذا؟ حصل أو استحق العقوبة. ولكن هناك نهي آخر، هذا النهي ينطلق الآمر والناهي منه يعني فيه من موقع كونه ناصحا وكونه مرشدا وكونه واعظا وهاديا، من دون أن يكون متخذا من نفسه منطلقا من جهة كونه آمرا يجب طاعته، بل يكون من جهة ماذا؟ شخص من جهة كونه قاصدا لنصح أو لإرشاد، حتى يكون هذا المخاطب بهذا النهي سعيدا في حياته، مجتنبا لما يوقعه مثلا في المشقة إن كانت هناك مشقة ونحو ذلك من الأمور. وعلى هذا النحو يعني على هذا يعني الفرض الآخر الفرض الثاني، عندما يكون الإنسان منهيا بنهي هذا نوعه، يعني هو نهي إرشادي، عندما يكون الإنسان منهيا بهذا النوع من النهي، الإنسان يكون له حق انتخاب أحد الطرفين، لأن النهي يعبر عن جانب ولكل جانب جانب مخالف كما هو معلوم، لأن هذه حالة طبيعية. فإذا كان هناك أمر أو نهي فيه انطلاق ليس من موقع الآمرية الواجب طاعته، بل من موقع النصح والإرشاد والعظة والهداية للسعادة أو لتجنب الشقاء، فالإنسان عندما يختار طرفا على طرف أو يختار طرفا مخالفا لما كان موجودا مثلا في الأمر أو في النهي، فإنه لن تترتب عليه مثوبة أو عقوبة باعتبار مخالفته. نعم، الآن عندما يقال مثل هذا الكلام قد يسأل أنه إذا كان الأمر كذلك فهل معنى هذا أن النهي المولوي والأمر النهي الإرشادي والأمر الإرشادي هذا عندما يقع هل له يكون فاقدا للآثار أو لا له آثاره، ولكن آثاره آثار مختلفة عن النوع الأول؟ نقول نعم، آثاره آثار مختلفة عن النوع الأول. ففي الوقت الذي تكون الآثار المترتبة على النوع الأول آثارا منبثقة عن مخالفة الأمر أو الناهي، يكون الأثر الذي والذي هو الثواب أو العقاب، يكون الأثر الذي يترتب على مخالفة هذا الأمر والنهي الإرشادي مترتبا على نفس الفعل، لأن نفس الفعل ماذا له آثاره كما أن لكل فعل آثاره. الآن عندما يقول لي الطبيب اشرب هذا الدواء، فإنني إذا أطعت الطبيب فإنه يترتب عليه ماذا؟ أثر خاص. هذا الأثر الخاص ليس أثرا هو من قبيل الأثر الذي يترتب على طاعة الأمر الذي هو مثلا أمر مولوي أو الناهي، بل هو أثر ماذا؟ أثر لذات الإطاعة، أثر لذات الفعل. فإن هذا الدواء الذي يشربه الإنسان له أثره الخاص، فإذا شرب الإنسان الدواء عند ذاك يترتب عليه ماذا؟ أثره الخاص. ولكنه عندما لا يشرب الدواء فإنه يترتب أثر من نوع آخر. فالفرق إذن بين الأمرين ماذا؟ فالفرق بين الأمرين أن كلا منهما له أثره الخاص، ولكن هناك فرق أن الأوامر المولوية عندما تحصل لها آثار فإن تلك الآثار إنما تكون ماذا؟ إنما تكون منبثقة عن هذا الفعل وتابعة لهذا الفعل، فإذا كان يعني تابعة لإطاعة هذا الفعل أو لإطاعة النهي الذي تعلق بهذا الفعل. ولذلك الآثار التي تترتب عليه يمكن ماذا؟ يمكن أن تنتفي وتزول. لماذا؟ لأنه يمكن أن يحصل ذلك، يمكن أن يحصل ذلك، ولكن هذا الذي يحصل لا يكون ماذا؟ دائميا. لماذا؟ لأنه أثر يعني للأمر المولوي وللنهي المولوي، وبقاء أثره مشروط ماذا؟ ببقاء تلك الحالة من المخالفة. وأما بالنسبة إلى الأوامر والنواهي الإرشادية فالقضية ليست هكذا. لماذا؟ لأن الإنسان إذا تاب يعني أن الإنسان إذا تاب من مخالفة الأمر أو النهي المولوي ماذا سيحصل عليه؟ سيزول ذلك الأثر الذي ترتب على تلك المخالفة. وأما إذا ندم الإنسان على عدم شرب الدواء فإن أثر عدم شرب الدواء يبقى مستمرا حتى وإن ماذا؟ حتى وإن ندم. ولذلك هذا يفسر لنا أن ما وقع لآدم بناء على كونه نهيا إرشاديا وقع مستمرا، ولم ينفع أن ما وقع منه تلته وتعقبته توبة آدم وندمه وغمه وهمه وغير ذلك من الأمور. لماذا؟ لأنه ليس ذلك الأثر وهو الشقاء الذي ابتلاه الله به لم يكن أثرا لمخالفة نهي مولوي حتى يقال ماذا علي على 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 هذا الفرد يجب أن يزول هذا الأثر. لماذا؟ لأن هذا النهي لم يكن نهيا مولويا بل كان نهيا ماذا؟ إرشاديا، فهو من قبيل الدواء. لأن الإنسان إذا قيل له لا تأكل هذه الفاكهة لأنها تؤثر سلبا عليك أو ترفع ضغطك أو ترفع مثلا نسبة السكر في دمك، فإنه بعد ذلك إن ندم على أكل ذلك الطعام أو ذلك المشروب أو شرب ذلك المشروب فإنه لن ينسى ذلك. لماذا؟ لأن هذه آثار لنفس الفعل لا أنها آثار لمخالفته للنهي المتعلق بذلك الفعل. ومن هنا يمكن لنا أن نقول بأن الذي وقع في هذه الآية وهو قوله تعالى لا تقربا، هذا كان نهيا إرشاديا كما هو معلوم. لماذا؟ لأنه يحتاج الإنسان حتى يبين. يعني هذا تفصيل، هذه مقدمة وهذه نتيجة. ما هو تفصيل هذه النتيجة؟ لأننا عندما نعلم بوجود نهيين أحدهما مولوي تترتب عليه آثار خاصة والآخر إرشادي تترتب عليه آثار نفس الفعل، فإذا اختيارنا لهذا منسجما مع قولنا بوجود عصمة مطلقة للأنبياء ليس أمرا اقتراحيا، بل لا بد أن تساعد عليه ماذا؟ بل لا بد أن تساعد عليه أدلة وقرائن. فإذا كانت هذه الأدلة موجودة فعلينا ماذا؟ أن نوضحها. وفي مقام بيان هذه الأدلة ماذا نقول؟ نقول بأنه هناك قرائن وأدلة يمكن الاعتماد عليها. ماذا؟ يمكن الاعتماد عليها على أن الذي وقع لم يكن نهيا ماذا؟ لم يكن أهلا عفوا لم يكن نهيا يعني مولويا بل كان نهيا إرشاديا. أول تلك القرائن أننا نجد أن الأثر الذي يترتب على المخالفة التي تقع من الإنسان المكلف بالنسبة إلى النهي المولوي ماذا يحصل لها عندما يتوب الإنسان؟ يتزول. وأما بالنسبة إلى هذا الذي وقع لآدم عليه السلام ولزوجه ماذا حصل؟ لم يزل. بالرغم ماذا؟ بالرغم من أن آدم بقي يبكي وغم وتاب واستغفر وحاول واتهم نفسه بأنه ظالم لنفسه وغير ذلك من الأمور، وهكذا كل هذا حصل. ومع ذلك وهذا دليل على ماذا؟ على أنه ندم على مثل هذا الفعل الذي وقع منه. وهذا كما هو معلوم يدل على أن الأثر الذي ترتب على تلك المخالفة لو كان أثرا على مخالفة نهي مولوي لزال بمجرد ماذا؟ لزال بمجرد أن حصلت تلك التوبة. ليس هذا فقط، بل حتى عندما تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه لم يزل ذلك الأثر. لماذا؟ لأنه ليس أثرا لمخالفة نهي مولوي حتى يزول. ليس هذا من قبيل أن يقول الإنسان قولا ويندم على هذا القول والذنب ذنب ثنائي بينه وبين ربه ثم بعد ذلك ماذا؟ يتوب من ساعته أو قبل أن مثلا أن تسجل عليه أو بعد أن تسجل عليه كما مر ذلك بصورة واضحة في قضية مبحث التوبة. لكن هذا الذي وقع لم يكن من هذا القبيل. لماذا؟ لأنه بقي مستمران، وهذا يدل على أنه أثر مترتب على ذات الفعل لا على مخالفة الأمر أو النهي المولوي الذي ترتب، لأن تلك الآثار التي تترتب على مخالفة النواهي المولوية لها خصوصياتها، ومن خصوصياتها ماذا؟ ومن خصوصياتها أنها تزول في حالة التوبة. والحال أننا نرى بأن آدم بالرغم من أنه تعرض لهذه العقوبة وتاب من ساعته وبقي يشكو ويغم لا، ونزلت عليه الكلمات الإلهية وتاب عليه الله سبحانه وتاب الله عليه سبحانه وتعالى، ولكن ماذا؟ لم تحصل تلك الخصوصية التي هي خصوصية الآثار التي هي آثار المخالفة للنواهي المولوية، بل بقي حاله مستمران. هذه ماذا؟ هذه تشبه كما يقال إلى حد كبير عندما يقوم الإنسان بشرب ماذا؟ بشرب ما يرفع من ضغطه أو ما يرفع من نسبة السكر في دمه وبعد ذلك يتوب. هذه التوبة لن تنفعه لأنها ماذا؟ لأن هذا الارتفاع في السكر أو في الضغط ليس أثرا من آثار المخالفة المولوية حتى يزول بمجرد التوبة، بل هو أثر لذات الفعل لشرب هذا المشروب الذي يؤثر والذي نصحك الطبيب بأن لا تشربه، مثلا أثرا لهذا الأكل الذي قيل لك بأنه لا تأكل، وإذا أكلته فلا تأكله مثلا مالحا بل كله ماذا؟ مثلا بلا ملح أو ما شابه ذلك وغير ذلك يعني من الأمور. هذه قرينة. القرينة الأخرى أن هذه الآيات التي مرت بنا والتي قرأناها فيما تقدم ماذا تحدثت؟ قالت بأننا عندما يعني لو كنا مثلا في مقام يعني في محل آدم، يا آدم أنت عندما توافق على ما نقول وتقوم بالعمل الموافق لما ننهاك ماذا سيحصل لك؟ ستبقى في عيشة رغيدة، ستبقى في عيش مريح، ولكنك عندما ستخالف ماذا سيحصل لك؟ لم يقل له بأنك ستعذب، لم يقل له بأنك ستدخل النار، لم يقل له بأنك ستخلد مثلا في النار، لا، يقول القرآن يقول له، الله يقول له كما في الآيات التي قرأناها أنك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، يعني خروجك من الجنة ما الذي سيحصل فيه؟ ستعيش حالة طبيعية كما يعيش الإنسان الطبيعي، ستحتاج ماذا؟ ستحتاج إلى طعام فتبحث عنه، إلى شراب فتبحث عنه، إلى ثوب أما أنك تطيع هذه الأوامر وهذه النواهي ماذا سيحصل؟ لن تكون في حالة عري، لن تكون في حالة جوع، لن تكون في حالة ظمأ. ولذلك قالت الآية إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، يعني لك ألا تجوع فيها يعني أنك لن تهتم لطعامك سيصلك طعامك، ولن تهتم للباسك لن تسعى للحصول عليه، وأنك لن تسعى لشرابك، وأنك لا تظمأ فيها ولا تصحى، يعني لن تحتاج إلى ظل مثلا يظلل عليك، ستكون ماذا؟ في ظل ظليل كما يقال. ولكن هذا الأثر الذي يقال فيه هذا، هل هو أثر طبيعي؟ إنه ليس أثر طبيعي. هذا الوضع وهو أن الإنسان يأكل دون عناء، يلبس دون عناء، يشرب دون عناء، يستظل دون عناء، هذه حالة ليست طبيعية، هذه كرامة لآدم عليه أفضل الصلاة والسلام. فإذا كان المفروض من آدم لو كان يريد أن يحافظ على هذه العيش الرغيدة أن يكون متناغما ومنسجما في تصرفاته مع الآيات التي قالت له لا تقرب هذه الشجرة، لأن هذه الشجرة القرب منها سيكون ماذا؟ سيكون فيه بلاء. أي نوع من البلاء؟ أي النوع من البلاء هو أنك ستتعرض لحر الشمس، ستحتاج إلى ما تستر به نفسك، ستحتاج إلى ما تطعم به نفسك وزوجك، ستحتاج إلى ما تشربه، وعند ذلك تسعى إلى ذلك كله. ولذلك قالت له الآية فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إذن هذا الإخراج من الجنة ما هو الأثر الذي يترتب عليه؟ الشقاء. لماذا الشقاء؟ لأن الحال الذي كان فيه ماذا؟ هو حال الرخاء، حال آدم، هذا حال من يعني يعيش في حالة رغيدة لا يأتم لطعام ولا لشراب ولا لظل ولا لغير ذلك من المستلزمات التي يحتاجها الإنسان. هذه قرينة ثانية على أن الأثر الذي حذر آدم منه ماذا كان؟ ألا يفقد هذه المميزات، ألا يفقد هذه الخصوصيات، فإذا خرجت من هذا المكان ستكون ماذا؟ ستكون بحاجة إلى طعام وإلى شراب وإلى ملبس وإلى ظل، وهذا ستتكفله بنفسك. وتكفل هذا بالنسبة إلى الإنسان ماذا؟ شقاء. وهذا كما يحصل الآن، الإنسان يسعى إلى أن يستظل ويلبس ويشرب وكل ذلك مثلا لا يأتي ماذا بسهولة، إنما يأتي ماذا بمشقة وشقاء كما عبرت الآية. هذه قرينة أخرى. قرينة ثانية تدل على أن القضية ليست قضية مولوية، وذلك إن كلامه تعالى مع آدم وحديثه معه ومع زوجه كان حتى بعد ماذا؟ حتى بعد وقوع تلك المخالفة ماذا كان؟ كان لسان نصح ولسان إرشاد ولسان وعظ ولسان هداية، كما يدل على ذلك ماذا؟ كما يدل على ذلك قوله تعالى ألم أنهكما عن تلكما الشجر وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. فهذا واضح أن هذا اللسان هو ماذا؟ أن هذا اللسان لسان نصح، كأنه الإنسان عندما بعد أن مثلا نصح صديقه مثلا، أو الطبيب عندما نصح مريضه بعدم فعل من الأفعال وقام بهذا الفعل، يقول له ألم أقل لك مثلا ألا تفعل ذلك؟ بعد ماذا؟ بعد أن تبين ذلك الأثر، لأن ذلك الأثر تبين يعني بصورة واضحة. فهذا لسان يدل ماذا؟ يدل على أن لسان النهي هذا لم يكن لسانا من موقع الربوبية والألوهية والآمرية الواجبة الطاعة، بل كان ماذا؟ من موقع النصح والإرشاد. وأيضا قد يساعد ذلك كما قبل قرينة، هذه قرينة ثالثة. والقرينة الرابعة التي يمكن أن يستدل بها على أن هذا الأمر الذي وقع لم يكن إلا ماذا؟ لم يكن إلا أثرا لم يكن أثرا إلا لنهي إرشادي، هو أن الذي وقع لم يكن ماذا؟ الذي وقع هو أثر طبيعي للعمل. فإن الذي وقع على آدم وزوجه ماذا هو؟ ماذا؟ كانت هذه الآثار آثار طبيعية. لماذا؟ لأن الله لو كان قد نهاه نهيا مولويا لكان الأثر الذي يترتب على أكل آدم من تلك الشجرة هو ماذا؟ هو خروجه من رحمة الله أو من لطف الله أو من ساحة رحمة الله، أو يكون بعيدا عن قرب الله. هذه الآثار التي تترتب على تلك المخالفات. ولكننا نجد بأن الأثر الذي ترتب على تلك المخالفة هو أنهما قد بدت لهما سوآتهما، وهذا أثر طبيعي لذلك الأمر، لأنه ماذا؟ لأنه تلك كانت مميزات، وهذا جعل ماذا؟ جعل تلك الآثار تظهر، وهذه ليست عقوبة إلهية، إنما هي آثار طبيعية لذلك الفعل. ومن هنا نجد بأنه لو كانت تلك الآثار آثاراً، لو كانت تلك الآثار آثاراً يعني طبيعية، يعني لو كانت تلك الآثار آثاراً يعني مولى يعني لمخالفة المولوية لكانت تتناسب ماذا؟ مع الأوامر والنواهي المولوية، وتزول بمجرد ماذا؟ وتزول بمجرد التوبة. ولكن آدم بعد ذلك ماذا صنع؟ صنع لنفسه لباسا وستر به نفسه، لأنه يعلم بأن الذي حصل أن كل تلك المميزات قد زالت عنه، وإن عليه أن يسعى في هذه اللحظة أن يستر نفسه، وأن يسعى أن تستر زوجه نفسها، وهكذا، لأن هذا أثر طبيعي لذلك الفعل الذي حصل في ذلك الوقت. طبعا هناك من يريد الجواب عن هذه القضية بطريقة مختلفة، هذه الطريقة المختلفة هي الطريقة التي وردت في بعض النصوص التي هي نصوص المتكلمين، وذلك على لسان بعض المفسرين من المناهج من منتهجي مذهب العدلية، الذين قالوا بأن القضية هنا ليست قضية أمر مولوي، بل هي أساسا هذه القضية من قبيل ترك الأولى، ليس أكثر من ذلك. وهذه قضية ترك الأولى، هذه القضية تتناسب مع وضع آدم عليه السلام. لماذا؟ لأن آدم عندما خلقه الله سبحانه وتعالى ماذا كان يعني موقف الملائكة منه؟ كان موقف الملائكة موقف احترام منه بعد أن خلقه، يعني بعد أن تمت تلك المناقشة بينه وبين يعني بين الله وبين الملائكة، بعد ذلك الله سبحانه وتعالى بين خصوصية آدم بالنسبة إلى الملائكة، وأنه يعلم ما لا يعلمون. وبعد ذلك ماذا؟ بعد ذلك أمر الملائكة بالسجود له، فكان لآدم مكانة خاصة ومكانة اجتماعية خاصة بينهم. ولذلك عندما يكون الإنسان صاحب مقام اجتماعي فإن ما يتوقع من بسطاء الناس قد لا يتوقع منه، لأن الإنسان قد يقع مثلا في بعض الأمور التي يقع فيها غيره من الناس، ولكن بسبب تلك المكانة الاجتماعية ماذا يحصل لهذا الإنسان؟ يحصل لهذا الإنسان أن يكون التعامل معه بسبب تلك المكانة الاجتماعية أنه ليس من اللائق به باعتباره صاحب مقام، باعتباره صاحب مكانة، أن يصدر منه مثل هذا الأمر. ولو صدر نقول بأنه ترك ما كان الأولى به أن لا يتركه، ليس أكثر من ذلك. هذا جواب أشار إليه بعضهم كما هو معلوم بالنسبة إلى وضع آدم. هناك أيضا بعضهم حاول أن يجيب بأن القضية لم تكن ماذا؟ لم تكن في دار تكليف، وأن هذه القضية قضية لم تحصل في ذلك الزمن الذي يمكن ماذا؟ أن يعد فيه مخالفا لمثل هذه القضية. على كل حال، الأجوبة التي تقدمت كافية في الدلالة مثلا على ما نقول. النقطة الثانية أو المفصل الثاني بعد أن تم هذا المقطع، باعتبار أن قوله تعالى لا تقربا واضح الدلالة على أنه ماذا؟ على أنه نهي إرشادي وليس نهيا مولويا. يجب علينا أن نقف عند معنى قولهم أن الشيطان قد وسوس لآدم. ومن المعلوم أن الوسوسة هي حالة من حالات السيطرة على مثلا على نفوس الآخرين أو إيحاء الإحالهم مثلا ببعض التصرفات أو بعض الكلمات أو التقليل مثلا أو مثلا التأثير عليهم مثلا ببعض التوجهات. فهل كانت وسوسة الشيطان لآدم واصلة إلى هذه الحالة، أو هل كان الشيطان له قدرة في أن يؤثر مثل هذا التأثير على مثل آدم عليه أفضل الصلاة والسلام؟ نقول بأن القرآن يصرح على لسان آدم، عفوا على لسان الشيطان وعلى لسان الله سبحانه وتعالى، بأن الشيطان ليس له سلطان على عباد الله. ومن المعلوم أن آدم من خيرة عباد الله سبحانه وتعالى، كما أن الشيطان نفسه قال بأنه هو يعني له قدرة وله سلطة وله سيطرة وله تأثير، ولكن هذا التأثير تأثير مشروط. بأي شيء مشروط؟ يقول الشيطان بأنني صاحب قدرة وصاحب تأثير وصاحب سلطة وصاحب وسوسة، ولكنني لا أوسوس لكل أحد، لأنني عندما أوسوس ماذا يكون؟ عندما أوسوس أوسوس لمن له قابلية الوسوسة، فكأن القضية بالنسبة إلى بعض الناس سالبة، ماذا؟ سالبة بانتفاء الموضوع. فإذن الوسوسة التي يقصد منها التأثير في النفوس هي ماذا؟ هي عن طريق النفوذ إلى القلوب والسيطرة على النفوس، بحيث أن الإنسان يكون شبه مجبر، أو يحاول البعض أن يقول بأنه قد وقع عليه تأثير. فهل للشيطان تأثير على آدم بهذه المثابة؟ نقول ليس كذلك. لماذا؟ لأنه الذي وقع فيما حصل بين آدم والشيطان من وسوسة، إنما هي وسوسة بهذا النحو الذي عندما يأتي الإنسان ليقول لي لإنسان مثلا كلمة، ويكون مثلا في هذه الكلمة ليس موافقا للواقع، فيأتي هذا الإنسان لينساق مع هذا التوجه، ولكن هذا الانسياق مع هذا التوجه لم يكن ماذا؟ لم يكن ذلك مترتبا، لم يكن ذلك قد ترتب عليه مخالفة لأمر مولوي، بل كان ذلك متعلقا ببعض الأمور التي كان الشيطان يعني كان آدم عليه الصلاة والسلام ممتازا بها متميزا بها، ووقع منه ما يمكن ماذا؟ ما يمكن عده خسارة بالنسبة إليه، كما هو سيعبر عن نفسه في آخر ما يقول بأن لنكونن من الخاسرين. لذلك كانت هذه الوسوسة من هذا القبيل، خصوصا مع تعلق الأمر ماذا؟ مع تعلق الأمر بما لا علاقة له بالأمور التي يجب الالتزام بها، لأن ذلك لا يعد مخالفة لأمر أو لإرادة قطعية إلزامية، بل كان مخالفة لنهي إرشادي، ومعلوم أن النهي الإرشادي لا تترتب عليه الآثار التي تترتب على غيره. أما المفصل الثالث فهو قوله تعالى فأزلهما الشيطان. هذا المقطع من الآيات التي قرأناها يدل على أنه ماذا؟ يدل على أنه عندما حصلت هذه الحالة وقع ماذا؟ وقع زلل، وقع خلل. هل تزللون خلل؟ ماذا يعني؟ هل الزلل والخلل هذا هل هو فيه دلالة مطابقية على أن متعلق الزلل يجب أن يكون أمراً مذموماً من قبل العقلاء لنعبر عنه بالذنب، أو لا يمكن أن يقع الزلل مع كل شيء، سواء كان كما يقع الآن عندما يقول مثلا زلل فلان مثلا في جوابه، يعني لم يقع جوابه مثلا في مكانه مثلا المناسب، ف فإذا وقع مثل هذا لا يعد مثل هذا الإنسان مثلا عاصيا مثلا، لأنه لم يخالف إرادة قطعية إلزامية، بل خالف ماذا؟ بل خالف في حيثيات أخرى، هذه الحيثيات لا زالت في عالم الإباحة، لأن هذا كله مثلا حديث في عالم الإباحة. فإذا ما دام العمل الذي صدر من آدم لم يكن فيه مصلحة آدم، فمن الواضح أن الإنسان إذا صدر منه عمل لا يمثل مصلحته أو لا يمثل المصلحة اللائقة به أو التي كان يتميز بها، ماذا يقال عن هذا الإنسان؟ هل يقال بأنه لا زال في الطريق الصحيح، أم يقال بأنه قد دل عن ذلك الطريق الصحيح؟ فإذا نقول بأنه تعبير الآية عن أن آدم أو أن آدم وزوجه كان قد دل بسبب الشيطان، هذا بسبب ماذا؟ بسبب أن ما صنعاه وما قاما به وما فعلاه كان فعلا يترتب عليه كأثر ذاتي لهذا الفعل أن يقع في شقاء وفي بؤس وفي تعب وفي نصب، وأن يبحث عن طعامهما وشرابهما وملبسهما وظلهما، وهذا أمر كان مكفولا لهما. فالإنسان الذي يكون مكفولا من هذه النواحي ويختار القيام بما يفقده كل تلك المميزات، ماذا يقال عنه؟ يقال عنه بأنه قد زل بسبب هذا الفعل. ومن هنا نحن لسنا ملزمين حتى لو عبر بمثل هذه العبارة عن الفعل الذي هو ذنب اصطلاحي. لماذا؟ لأنه مثل هذا التعبير الذي هو تعبير الزلل كما يمكن أن يكون مع ذلك الاصطلاح الخاص بالذنب الذي هو المخالفة للإرادة القطعية، كذلك يمكن أن يكون ماذا؟ أن يكون مجتمعا مع تلك المخالفة أو المخالفة للنواهي أو النهي الإرشادي كما هو معلوم. هذا تمام الكلام في هذه في هذا في هذا المقطع الذي هو يعني الذي هو مقطع المفصل الثالث. المفصل الرابع هو معنى قوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى. نقول كما هو معلوم أن هذه الكلمة وهي كلمة العصيان ليست مختصة بالذنب الاصطلاحي، بعد هي في مصطلح المتشرعة كذلك. نعم، نحن عندما نتحدث باعتبارنا متشرعة فنقول هذه الكلمة ونقصد من هذا من هذه الكلمة ماذا؟ ونقصد من هذه الكلمة تلك المخالفة التي يقع فيها الإنسان عندما يخالف الأوامر التي تترتب عليها ماذا؟ تترتب عليها الآثار الشرعية من العقوبة ويعني نحوها، التي هي العقوبة التي هي إما نار وإما عقوبة مؤقتة ونحو ذلك. ولكن لغتنا التي استعملت فيها هذه العبارة والقرآن الذي استعملت فيه هذه العبارة لا يدل ماذا؟ لا يدل على كون ذلك ماذا؟ لا يدل على كون ذلك يعني اللفظ مستعملا في ماذا؟ في هذا المعنى. ولذلك ورد قول الشاعر نصحتك فعصيتني فأصبحت مسلوب الإمارة نادما. فهذا هذا الذي ينصح غيره ننصح غيره ويخالف في نصحه يعبر عن من لا ينساق مع كلامه ماذا؟ يعبر عنه ماذا؟ بأنه ماذا؟ بأنه عاصي. لماذا؟ لأن العصيان أعم من أن تكون تلك المخالفة مخالفة لأمر مولوي أو تكون مخالفة لأمر ماذا؟ لأمر أو لإرادة مولوية أو لإرادة ماذا؟ لإرادة إرشادية أو يعني لنهي إرشادي أو لنهي مولوي. وبذلك ليس في هذه الكلمة ما يمكن اعتباره دليلا. لماذا؟ لأنها كما هو واضح من خلال بيان أن النهي الذي تقدم وهو قوله يعني وهو قوله تعالى لا تقربا، وهذا العصيان هو عصيان بمعنى مخالفة ذلك النهي. فما يعني ذلك؟ هذا يعني بأن هذا من قبيل هذا القول الذي ذكره الشارع وهو نصحتك فعصيتني فأصبحت مسلوب الإمارة يعني مسلوب الإمارة نادما. وكذلك قوله تعالى فغوى، لأن هذه الكلمة وإن كانت قد تستعمل في معنى الغواية لكنها بالنتيجة ليست متمحضة إلى ماذا؟ إلى هذا المعنى، بل يمكن أن تستعمل بهذا المعنى ويمكن أن تستعمل بمعنى خيبة الأمل أو خيبة الإنسان أو الخيبة التي تعتري الإنسان. ومن ذلك ماذا؟ ومن ذلك يعني أبيات شعرية وكلام كما هو معلوم. ولذلك وقع في كلام آخر عند يعني في حديث يعني في حديث يعني آخر أنه أن في حديث آخر عند تفسير هذه القضية وهي قضية الإغواء بأنها ماذا؟ بأنها تأتي بمعنى الإفساء، وما وقع من آدم كان من هذا النحو، لأنه في الوقت الذي كان عليه أن يستمر في حالته التي كان يعيش فيها فقد أفسد على نفسه تلك الحالة كما هو معلوم. إن شاء الله يعني بقية المطالب يمكن أن تأخذوها من بقية يعني بقية المحاضرات، بقية يعني الكلام في هذه المقاطع يمكن أن تأخذوها من المحاضرات المسجلة هناك عند بقية الحلقة الثانية إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، باعتبار هذا الدرس الأخير الذي يعني وقع بالنسبة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.